أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله سبحانه وتعالى استماع. صور جواز بيع الوقف. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلمات الفقهاء المتعلقة بمسألة بيع الوقف، وبعد أن قسم الوقف إلى منقطع ومؤبد، وقسم المؤبد إلى ما يكون من قبيل المسجد وهو في الحقيقة يكون فك ملكا، وما يكون تمليكا على نحو خاص كالأوقاف العامة أو الخاصة على تفصيل تقدم، أراد أن يشرع في بيان الصور التي يحكم فيها بجواز بيع الوقف، ويذكر الصورة الأولى وهي صورة ما إذا خرب الوقف بحيث لا يعود ممكنا الانتفاع بذلك الوقف. فقد حكم الفقهاء على الأشهر بجواز البيع في هذه الصورة، ومثال هذه الصورة الحيوان المذبوح، كما لو وقفت الشاة على المسجد أو وقف الناضح على المسجد فذبحت الشاة، فإن الشاة بعد أن تذبح لا يمكن الانتفاع بها بالنحو الذي وقفت عليه، كذلك الناضح لا يمكن أن ينتفع به بالنحو الذي وقف عليه، أو الجذع البالي كما لو ماتت الشجرة ولم يبق منها إلا الجذع، أو الحصير الخلق الذي يشرف على التقطع وأمثال ذلك من التلف. ففي مثل هذه الصور هل يجوز بيع الوقف أو لا يجوز بيع الوقف؟ المتحصل من كلمات الفقهاء المسرودة سابقا جواز البيع في مثل هذه الصورة، وذهب إلى ذلك السيد المرتضى على الله مقامه والعلامة في التذكرة وغيرهما من الفقهاء. والشيخ رحمه الله تعالى كأنه يحكم بثبوت المقتضي بنحو المفروغية، ويمحض كلامه في بيان عدم المانع، بمعنى أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يبحث في ثبوت المقتضي في المقام، بل بحث عن المانع وبين انتفاء المانع، فذكر أن المانع أحد أمور ثلاثة كلها لا ثبوت لها له في المقام. المانع الأول الإجماع، فإنه قد استدل على عدم جواز بيع الوقف بالإجماع، ولكن هذا الدليل وهو الإجماع غير شامل لهذه الصورة بذهاب الأشهر فيها إلى الجواز، جواز البيع. الرأي أو الدليل الثاني هو رواية أبي علي بن راشد التي حكم فيها بعدم جواز بيع الوقف، أو عفوا الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. نعم.
بالنسبة للإجماع يعني في أكثر من مورد لاحظ هالظاهرة موجودة، أنه يدعى الإجماع والحال أنه منشأها
يعني تفسيرها. وعن دعوى الإجماع في مثل المسائل المختلفة فيها لابد أن تكون مبنية على نظر المدعي إلى تحقق معقد الإجماع في هذه المسألة، أو تحقق مناطه بعبارة أدق. سر ما يقال من أن الإجماع دليل لبي لا إطلاق له هو أن التأمل في الإجماع يكشف لنا أن المراد بالإجماع هو الاتفاق. إن أريد بالإجماع الاتفاق فلا معنى التمسك به في المسألة المختلفة فيها، إذ التمسك بالإجماع فيما يختلف فيه تناقض وتهافت بلا أشكال. وإن أريد بالإجماع الحكم المستكشف بالاتفاق الذي يدعي المدعي ثبوته في مورد الاختلاف، ف على المدعي أن يقيم دليلا آخر على شمول معقد الإجماع أو الحكم المقام عليه الإجماع لمثل المسألات المختلفة فيها، ومجرد الدعوة لا تكفي. إذن يسقط التمسك بالإجماع في المسألة المختلفة فيها على كل تقدير. لا يجوز التمسك لا بالكاشف ولا بالمنكشف. أما الكاشف فلأنه منوط باتفاق الكل، وهذا خلف الاختلاف. وأما المنكشف فلإحتياجنا إلى ما يكشفه، ولا يوجد وراء الدعوة شيء آخر، إذن لا يصح التمسك بالإجماع. الدليل الثاني هو قوله في رواية أبي علي بن راشد لا يجوز شراء الوقف، وهذه الرواية منصرفة إلى غير هذه الصورة، لأن الظاهر منها بحسب الانصراف إرادة عدم جواز شراء الوقف القائم، للوقف الخرب الذي يكون بيعه أصلح وأنفع. وأما قوله في رواية أخرى الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فهي ليست ناظرة إلى مثل هذه الصورة، بل ناظرة إلى لزوم التقيد في التصرف بما اشتمل عليه عقد الوقفية، بمعنى أنها ناظرة إلى ترتب أحكام الوقف عليه في صورة وجوده، وليست ناظرة إلى أنه يباع أو لا يباع. فإذا الحكم بجواز البيع من قبل الشارع حكم مستقل مجعول من قبله على الوقف أو الوقف المفروض وجوده، وليس هو من الأحكام التي ينشئها الواقف عند إنشاء الوقفية. ولذلك يقال بأن عدم اشتمال العقد عقد الوقف، ويقصد بالعقد هنا الإيقاع والإنشاء، على ذكر عدم جواز بيع الوقف لا يضر، لأن الحكم ثابت صرح به الواقف أو لم يصرح به الواقف. هذا دليل على أن الحكم على أن عدم جواز البيع وحرمة بيع الوقف حكم مستقل مجعول على الواقف. وإذا كان حكما مستقلا مجعولا على الواقف، فلا يمكن أن يستفاد من قبل قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، لأن هذه الرواية وما شاكلها ناظرة إلى جهة لوازم الوقف، وأنه لا يجوز التعدي في التصرف في الوقف عن عما حده الواقف. إذن هي ناظرة إلى وقف يترتب عليه أثره، وليست ناظرة إلى أن هذا الوقف يثبت أو لا يثبت. ولذلك لا يصح التمسك بقوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إمضاء الوقفية بحسب بنحو الإطلاق، بل يستفاد الإمضاء في الجملة لمشروعية الوقف. وأما استفادة مشروعية الوقف بنحو الإطلاق بحيث يثبت الوقف في كل مورد إنشاء له بهذه الرواية، فهذا لا يكون في وسع هذه الرواية الدلالة عليه، لأنها ليست ناظرة إلى هذه الجهة، هي ناظرة إلى وقف موجود تبين لنا عدم جواز التعدي عما حده الواقف فيه. إذن هذه الأدلة الثلاثة التي استدل بها على عدم جواز بيع الوقف في الجملة لا تكون شاملة لما نحن فيه. وفيما يعود إلى الرواية الأخيرة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، لو سلمنا بأنها ناظرة إلى عدم جواز بيع الوقف بالمعنى الذي يريد الخصم التمسك به، فإننا لا نسلم إطلاق الرواية لمحل الكلام، وذلك لأنها ناظرة إلى حكم الحرمة حرمة بيع الوقف في ضمن لزوم حفظ العين بالنحو الذي ينتفع به الموقوف عليهم. فإذا فرضنا خروج العين عن قابلية الانتفاع لم يكن هذا المورد مندرجا تحت إطلاق الرواية. وإن شئت قلت إن استفادة حرمة البيع إنما كان من جهة الدلالة التضمنية للرواية باعتبار دلالتها على حرمة بيع الوقف للزوم فوات منفعة الموقوف عليهم أو انتفاع الموقوف عليهم. فإذا فرضنا خروج العين عن انتفاع البطون اللاحقة سقطت الدلالة المطابقية، ومع سقوط الدلالة المطابقية تسقط الدلالة التضمنية بالتبع. وعليه فلا يكون بيع الوقف في هذه الصورة منافيا لقصد الواقف، إذ نحن لا نتكلم عن بيع الوقف إلا إذا كان بيعه أعود وأصلح. وعليه يقول الشيخ إنه مع انتفاء هذه الموانع أو هذه الأدلة يدور أمر الوقف بين تعطيله بحيث يتلف وبين إتلاف الموقوف عليهم له وبين بيعه. أما تعطيله بحيث يتلف فهو تضييع لحق الموقوف عليهم، وأما إتلاف الموقوف عليهم له فإذا جاز جاز لهم نقله بالأولوية فيتعين الثالث وهو جواز بيع الوقف. نقرأ قرأ شيخنا.
إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يختلف في السنة. الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عين كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، والأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم جريان أدلة المنع. أما الإجماع فواضح، وأما قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف بانصرافه إلى غير هذه الحالة، وأما قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل على المنع هنا، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف، وليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره فيه وتركه، وقد تقدم ذلك. وتضعيف قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه،
يقول أنه قد تقدم منا تضعيف قول من قال ببطلان البيع إذا حكم بجواز ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيع الوقف. هذا قول كاشف الغطاء رحمه الله تعالى وصاحب الجواهر، حيث ذهبا إلى أن الوقفية تتنافى مع جواز البيع، فكل وقف حكم بجواز بيعه بطلت وقفيته. الشيخ يقول أن هذا الكلام تقدم منا بطلانه، إذن الوقف قد يثبت مع الحكم بجواز البيع. إذن الحكم بجواز البيع ليس مما ينشأ من قبل الواقف على حد الوقفية، وإنما هو حكم شرعي مستقل.
ولو سلنا أن المأخوذ في الوقف يبقى العين، فإنما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين، والمفروض تعبره هنا. والحاصل أن جواز بيعه هنا غير مناف لما قصده الواقف في وقته، فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون وهو الحاكم أو المتولي. والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكل. والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه.
هنا طبعا يتعرض الشيخ رحمه الله تعالى في مقام الاستدلال على إبطال هذا الشق إلى استصحاب المنع. قد يقال بأنه يكون المرجع في المقام استصحاب المنع الثابت سابقا، باعتبار أن الوقف قبل أن يخرب لم يكن يجوز بيعه، فبعد أن خرب نشك في ارتفاع تلك الحرمة وعدم ارتفاع تلك الحرمة، والمرجع هو استصحاب بقاء تلك الحرمة إلى ما بعد الخراب، والنتيجة عدم جواز بيع الوقف للاستصحاب. الشيخ رحمه الله تعالى يمنع من هذا الاستصحاب لوجهين. الوجه الأول أنه إذا لزم من الخراب تعطيل الوقف المنافي لحق الواقف وحق الموقوف عليهم وحق الله المنكشف بالتعبد الشرعي، كان ذلك دليلا اجتهاديا على عدم جواز ترك البيع، ومع ورود الدليل الاجتهادي لا مجال للدليل الفقاهتي. إذن يتقدم إطلاق ما دل على عدم جواز تضييع الحقوق على إطلاق دليل الاستصحاب، هذا أولا. ثانيا أن هذا الاستصحاب موقوف على أركانه، ومنها الشك في البقاء. ومن الواضح في المقام أنه لا شك في بقاء حرمة البيع إلى ما بعد الخراب، وذلك لأن حرمة البيع إلى ما بعد الخراب زالت لكون تلك الحرمة منوطة بانتفاع البطون، والمفروض تعذر انتفاع البطون، فإذا تعذر انتفاع البطون ارتفعت الحرمة، وعليه فلا يكون الحكم الثابت في ضمن الحرمة السابقة موجودا الآن. تفضل.
حق الموقف عليهم واضح، حق الواقع يمكن تصل، حق الله في الوقف شلون؟ خصوصا مثل ما ممكن مثل المسجد
لا، الشيخ ذكر ذلك في الصفحات المتقدمة أن الموانع من بيع الواقف ثلاثة: حق الله، حق الواقف في انتفاعه بالوقف كصدقة جارية، حق الموقوف عليهم باعتبار انتفاعهم بالعين، حق الله باعتبار أن الوقف قد قصد به القربة، وهذا الحق يكشف بالتعبد الدال على حرمة البيع، بمعنى أن الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف في الأوقاف يدل على أن لله حقا في هذا الوقف. طبعا المقصود بالحق هنا ليس الحق الثابت في المسجد، بل الحق العام، وهو الحق التشريعي لله سبحانه وتعالى.
والأول تضيع المنافع لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم، وبه يندفع استصحاب المنع، مضافا إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقت، وهو انتفاع جميع البطون بعينه، وقد ارتفع قطعا فلا يبقى ما كان في ضمنه. وأما الثاني فمع منافاته لحق سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ لا فرق بين إتلافه ونقله، والثالث هو المطلوب.
نعم. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى بحسب هذا الاستدلال إلى الحكم بجواز بيع الواقف، يقع الكلام حينئذ في الثمن الحاصل ببيع الوقف والذي أبدل الوقف به، فهل تستحقه جميع البطون الموجودة واللاحقة، أو يختص استحقاقه بالبطن الموجود فعلا؟ هنا وجهان، بل ربما يقال أن هنا قولين. الوجه الأول أن يقال بأن الثمن تستحقه جميع البطون، وذلك لأن الثمن بدل العين، وللبدل حكم المبدل، فكما أن البطون كلها تشترك في استحقاقها للعين، غاية الأمر أن الاستحقاق بالنسبة إلى البطن الموجود فعلي، وبالنسبة إلى البطن المعدوم شأني، كذلك الثمن يستحقه جميع البطون على الاختلاف بال فعلية والشأنية، وذلك لأن البدل يقوم مقام المبدل، وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ ويوجهه بأنه لو فرقنا بين المبدل والبدل لما كان هناك وجه لترجيح البطن الموجود بالاستحقاق على البطن المعدوم. فأولا وهذا وجه نقضي يشبه أن يكون نقضا على الخصم الذي قد يدعي الخلاف، إذ لو قلنا بأن البدل يغاير المبدل في هذه الجهة، فلماذا يكون استحقاق البدل متعلق بالبطن الموجود، لماذا لا يتعلق بالبطن المعدوم؟ إذ المفروض أن نسبة البطن المعدوم إلى العين كنسبة البطن الموجود إلى العين، فإن ادعي الفرق بينهما في الثمن فليكن الفرق لصالح البطن المعدوم لا لصالح البطن الموجود، وهذا خلاف ما يدعيه الخصم، إذ هو يريد أن يخص الاستحقاق بالبطن الموجود، وهذا أشبه بالإشكال النقضي. وحلا يرد على التفصيل أن الثمن يقوم مقام العين، فكما أن العين خرجت من ملك جميع البطون فيجب بمقتضى المعاوضة دخول الثمن في ملك من خرج من ملكه المعوض والمثمن. ومن الواضح أن هذا لا يتم إلا بالقول باستحقاق جميع البطون حتى البطون المعدومة للثمن الواقع بدلا عن العين المثمنة. إذن مقتضى المعاوضة والبدلية القول باستحقاق البطن المعدوم للثمن كاستحقاقه للعين. الوجه الثاني أن يفرق بين الثمن والعين بدعوى أن اشتراك جميع البطون في العين كان من لوازم الوقفية، واستحقاق البطن الموجود للعين للثمن إنما هو باعتبار ملكيتهم الفعلية للعين وخروج العين من ملكيتهم الفعلية. وحيث إن الحكم بجواز البيع حكم مستقل مجعول من قبل الشارع وليس مجعول من قبل الواقف، إذن لا دليل على أن العين من هذه الجهة كالثمن، فقد يكون حكم العين لاشتراك بين جميع البطون لكن لا يكون حكم الثمن لاشتراك، وذلك لأن حكم الشارع باشتراك جميع البطون إنما هو من قبل الوقفية، وأما حكم الشارع باستحقاق البطن الموجود للثمن فهو حكم مستقل لما قلناه من أن جواز بيع الواقف حكم شرعي مستقل أجنبي عن الوقفية التي أنشأها الواقف. وحيث إن استحقاق الثمن فرع جواز البيع وفرع صحة البيع في نظر الشارع، فإذا دل الدليل على جواز البيع لا يكون هناك لزوم للحكم بأن الثمن المترتب على وقوع البيع يتعلق بالبطن المعدوم، إذ لا ملازمة. والخلاصة أنه لا ملازمة بين استحقاق المبدل وبين استحقاق البدل، لا ملازمة بين استحقاق المبدل وبين استحقاق البدل. نوضح هذا بعبارة أخرى أن هنا حكمين: الحكم الأول اشتراك جميع البطون في استحقاق العين الموقوفة، وهذا الاشتراك معلول لتمليك الواقف جميع البطون بنحو الترتيب. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن جميع البطون تتلقى الملك من نفس الواقف، لأن البطن اللاحق يتلقى الملك من البطن السابق على خلاف الإرث، فإن العين تنتقل من الموروث إلى الوارث، أما هنا فإن العين تنتقل من الواقف إلى البطن اللاحق بعد انقراض البطن السابق، وهذا أمر لا خلاف فيه. الحكم الثاني هو صحة البيع. صحة البيع حكم مستقل ليس للواقف مدخلية فيه، بل هو حكم مجعول من قبل الشارع. هذا الحكم موقوف على ملاحظة ملكية البطن الموجود للعين، والمفروض أن البطن اللاحق وإن شارك البطن السابق في الملكية لكن المشاركة بنحو خاص، وهي أنه ما دام البطن الموجود قائمان فلا تصل الملكية إلى البطن اللاحق. إذا معنى مشاركة البطن اللاحق للبطن السابق أنه إذا انقرض البطن السابق استحق البطن اللاحق العين. إذا لا اجتماع في مرتبة في ثبوت الملكية، وإنما الاجتماع في أصل الاستحقاق للملكية. إذا البطن الموجود يستقل بالملكية ولا يشاركه البطن المعدوم، وحيث إن الثمن بدل العين الموقوفة لا في الوقفية حتى يقال بأن الوقفية مشتركة بين جميع البطون، بل في الملكية، والملكية مختصة بالبطن الموجود، فإذا ينبغي القول بأن الثمن يختص ملكية الموجودة. ويؤيد هذا طبعا الشيخ رحمه الله تعالى اختار الوجه الأول ولما ذكره قدس الله نفسه وجه وجيه، ولكن نريد أن نقول أن هذا الوجه لا يخلو من وجاهتين. يؤيد هذا الكلام أن الشيخ نفسه قدس الله نفسه مع أنه حكم بأن الثمن يستحقه جميع البطون الموجود فعلا والمعدوم، مع ذلك حكم بعدم لزوم تقيد الحاكم والمتولي المتصدي لبيع الوقف بشراء مثل الوقف. فإذا كان استحقاق البطن المعدوم معلولا لملاحظة كيفية الواقف، فيجب أن نتقيد في صرف الثمن بما حده الواقف. فالحكم بعدم لزوم التقيد بما حده الواقف ناشئ من أن الثمن يستحق لملاحظة أصل الملكية لا بلملاحظة أصل الوقفية. وقد عرفت أن البطن المعدوم لا يجامع البطن الموجود في الملكية وإنما يجامعه في الاستحقاق، وإن شئت قلت أن ملكية البطن اللاحق للواقف هو هذا النحو من الملكية، لأن هناك ملكيتين فعليتين لجميع البطون. طبعا المسألة إنصافا تحتاج إلى تأمل، أنه هل البطون تشترك في الملكية وإنما تتفاوت في جواز الانتفاع أو لا، وهل الوقف مثل الأرض المفتوحة عنوة التي نحكم في ملكيتها باشتراك جميع المسلمين من وجد ومن لم يوجد ومن دخل في الإسلام ومن لم يدخل بعد أو لا. الوقف هو عبارة عن عين تتبادل عليها ملكيات متعاقبة. الشيخ رحمه الله تعالى كأنه حكم، يعني كأن كلامه مبني على ملاحظة اشتراك جميع البطون في ملكية الوقف دفعة واحدة، ولكن قد يقال بأن الملكيات متعاقبة ومتدرجة لأنها مجتمعة، والمسألة تحتاج إلى تأملين. لعن أتصور وأتخطر أننا أشرنا إلى مثل هذه النكتة في أول المبحث. قال وكيف، نعم يمكن أن يقال، طبعا هذا إذا لم يكن الوقف مما يبقى بحسب استعداده. قال إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، فلا كوقف ابن الجمل الناضح على بطون متعاقبة مع أن حياة الجمل محدودة، فلا وجه لمراعاتهم أي البطون اللاحقة بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن الحكم باستحقاق البطن الموجود فعلا المقارن من ناحية الزمان لآخر أزمنة بقاء العين الموقوفة ناشئ من وجود قرينة عرفية على أن مقصود الواقف هو هذا، إذ لا المراد من وقف العين التي لا يكون فيها قابلية البقاء بحيث تقارن جميع البطون في قرينة على أن المراد هو إبقاء العين موقوفة إلى أن ينتهي الأمر إلى البطن المقارن لآخر أزمنة البقاء، فيتعين ذلك البطن لملكية بدل العين. وكيف كان، طبعا وهناك وجه آخر للتأمل، هو أنه لا مانع من أن نقول بأن مقصود الواقف هو إشراك جميع البطون في مالية العين لا في نفس العين، حتى يقال أن عدم استعدادها للبقاء قرين على إرادة التحديد والتوقيت. وكيف كان، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه. يعني إن حكمنا بأن ما لا يبقى بحسب استعداده إلى أبد الآبدين يكون إن حكمنا بأنه مشترك بين جميع البطون، فلا وجه لاستبداد البطن الموجود بالثمن بحيث يتلفونه على البطون اللاحقة. ومما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود، بل يشترك فيه البطن الموجود والمعدوم، وفاقا لما تقدم لمن تقدم من يظهر منه ذلك كالإسكافي والعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني، وحكي عن التنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة لاقتضاء البدلية ذلك. فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك مملوكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة، فإن الملكية اعتبار عرفي. طبعا هنا هذا قوله فإن الملكية دفع إشكال مقدر، وهي أنه كيف يمكن أن يتصور تعلق الملكية بالمعدوم بمعنى أن يكون المعدوم مالك. الشيخ يقول الاعتبار هذا الملكية أمر اعتباري سهل المؤونة، كما يقدر للموجود يقدر للمعدوم. فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها، يعني عند تحقق المصلحة الداعية إلى جعلها. فكما أن الموجود مالك له أي للعين الموقوفة فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف، فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف. طبعا هنا هذا يرد على هذا الكلام أنه إذا كان المقصود بيان اشتراك القسمين الموجود فعلا والمعدوم فعلا في الملكية، غاية الأمر التفاوت بالفعلية والقوة، فيرد عليه أن وجود الشيء بالقوة عين العدم، وإن كان هذا العدم عدما خاصا إلا أن ترتب آثار ما هو موجود بالقوة عليه فعلان خلف كونه بالقوة. معنى أن الدجاجة موجودة بالقوة في البيضة أنها ليست موجودة فعلا. فإذا القول باشتراك جميع البطون في ملكية العين، غاية الأمر أن البطن الموجود يملك فعلا والبطن المعدوم يملك بالقوة وبالشأنية، هذا عين الإقرار بأن البطن المعدوم لا يملك، فلا يصح هذا لتعليل استحقاق المعدوم للثمن. نعم يمكن أن يقال بأن الثمن مستحق للبطن المعدوم بالقوة على حد استحقاقه لأصل العين، لكن إثبات حرمة تصرف البطن الموجود فعلا في الثمن بالإتلاف الفعلي مراعاة للملكية بالقوة الثابتة للبطن المعدوم، هذا أول الكلام. إن قلت كيف لا يكون ملكية البطن المعدوم بالقوة مانعة من تصرف البطن الموجود بالفعل، مع أننا في العين قبل أن تباع منعنا مراعاة لحق البطون المعدومة؟ قلت المنع في حالة انحفاظ العين ليس من جهة ملكية البطون المعدومة، بل من جهة حكم الشارع بعدم جواز إتلاف العين. فإذا الحق أن الشارع إذا حكم بأن العين مشتركة بهذا المعنى فإنه لا يلزم من ذلك الحكم بعدم جواز تصرف البطن الموجود في الثمن الذي يكون في مقابل ما خرج من ملك البطن الموجود فعلا. كل هذا فقط للإشارة إلى قصور ما ذكره قدس الله نفسه. قال وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي لا الشأني. ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا يكذبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. لا إشكال أن الملك الشأني موجود، لكن موجود بنحو الشأنية. فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملكه. هذا طبعا يكاد يكون إشكالا آخر متفرعا على الإشكال الموجود، وهو أنه إذا لم يكن اشتراك البطون في استحقاق العين موجبا لاستحقاق الجميع للثمان، فلنا أن نطالبكم بوجه تخصيص البطن الموجود بالثمن دون البطن المعدوم. وإن شئت قلت أنه إذا حكمنا بأن العين قبل أن تباع كانت مشتركة بين جميع البطون بحيث تستوي نسبة جميع البطون إلى هذه العين، غاية الأمر اختلافهم في الانتفاع لا في أصل الملكية، فإذا لم يكن الثمن مشتركا فنحن نطالبكم بالدليل على تخصيص الثمن بالبطن الموجود لما لا يكون مختصا بالبطن المعلوم. والجواب عن هذا الإشكال هو أن التخصيص تخصيص الثمن بالبطن الموجود ليس من جهة ترجيح ملكيتهم على ملكية البطن المعدوم مع اشتراكهم في الملكية، بل من جهة أن معنى كون البطن المعدوم يملك شأنا أنه لا يملك فعلا، ومن الواضح أن هذا مرجح بلا إشكال. قال فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوضين لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود، أي جاز أن نحكم بأن العوض يكون مستحقا للبطن الموجود للبطن المعدوم لا للبطن الموجود، نعكس يعني. وإليه أشار الشهيد في الفرع الآتي حيث قال إنه أي الثمن صار مملوكا على حد الملك الأول إذ يستحيل أن يملك لا على حده، خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول، الذي اختاره صاحب الشرائع رحمه الله تعالى في دية العبد الموقوف المقتول أن الدية تستحقها جميع البطون لا يختص باستحقاقها البطن الموجود فعلا، وهكذا في الرهن إذا استبدل بثمنين يكون الثمن مستحقا على حد استحقاق العين المرهونة. قال ولعل وجهه أن الوقف الذي اختاره في الشرائع أن دية العبد الموقوف يختص باستحقاقها البطن الموجود، ولعل وجهه أن الوقف ملك للبطن الموجود غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة به، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا، ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن ولا دليل عليه. والإنصاف أنه كلام وزين، أي أنه يستحق التأمل، ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم إذ لا عموم لفظيا يقتضي البدلية والتنزيل، بل هو أي الثمن بدل له أي للعين في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملكون. قال الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الكلام يقول المنشأ في مقام بيع الوقف إما أن يكون الملك المرسل غير المحدود بوقت من الأوقات أو الملك المؤقت، بمعنى أن البطن الموجود يبيع العين المستحقة له بيعا مؤقتا بحال وجوده، وإما أن يكون البطن الموجود قد باع العين بيعا مرسلا غير محدود بوقت وجوده بل يشمل ما بعد زمان وجوده. أما على التقدير الأول وهو أن تكون الملكية المنشأة من البطن الموجود ملكية محدودة بزمان وجود البطن الموجود، فلازم ذلك أنه إذا انقرض البطن الموجود ترجع العين من ملك المشتري إلى ملكية البطون اللاحقة. ولازم الشق الثاني أو التقدير الثاني الملكية المرسلة أن الثمن يدخل في ملك جميع البطون باعتبار خروج العين من ملك جميع البطون. وإن شئت قلت أن التقدير الثاني على تقدير
إرادة تخصيص البطن الموجود بالثمن يكون تصرفا فضوليا، لأنهم باعوا ما يستحقون وما لا يستحقون، إذ العين لا تكون مملوكة إلا في زمان وجودهم، فإذا باعوها بيعا يشمل ما بعد زمان وجودهم فالثمن يكون لهم، لكن البيع فضولي. وإذا أجازت البطون اللاحقة كان الثمن لهم بعد، يشاركون البطن السابقة في استحقاق الثمن. قال: وفيه أنما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص المؤقت الثابت للبطن الموجود، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا. وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقر الذي لا يزول إلا بالناقل، فهو لا يكون إلا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له، فالثمن لهم على نحو المثمن. إن كان البطن السابق قد باع العين بولاية وحكمنا بنفوذ بيعهم، فإما أن يكون النقل المنشأ منهم نقلا مؤقتا فلازمه رجوع العين إلى البطن اللاحق، وإن كان المنشأ هو الملك المطلق المستقر الذي لا يزول إلا بالناقل، فإما أن يكون بنحو الولاية المجعولة لهم، فالذي جعله لهم الشارع من الولاية هو نقل الملك بهذا النحو، أي بحيث يكون الملك مستقرا لا يزول إلا بالناقل، على أن يكون الثمن لهم ولمن بعدهم. وإن كان مقصودهم من جعل الملكية المطلقة للمشتري استبدادهم بالثمن، فالشارع لم يجعل لهم هذه الولاية. إذن إما أن نحكم بالصحة مع استحقاق البطون اللاحقة، أو نحكم بالصحة بالفضول مع استبدادهم بالثمن، فيكون البيع موقوفا على إذن الناظر أو إذن المتولي والحاكم. طبعا هذا الكلام أيضا فيه إشكال لعله يتضح بالتأمل فيما تقدم. ومما ذكرنا تعرف أن اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول، حيث أنه يأتي وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، وعلى الله الدائم على أدائه إلى قيام يوم الدين.